الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني هذا شرط في جميع العبادات وهي النية، أنه قبل الوضوء ينوي أنه يرفع الحدث. إذا قيل لماذا توضأ؟ قال من أجل رفع الحدث، أو يقول من أجل أن أصلي، أو من أجل الطواف أو قراءة القرآن أو ما شابه ذلك. فإذا نوى الطهارة الشرعية، إما نوى رفع الحدث كالبول والغائط والنوم نحو ذلك، أو نوى ما تشترط له الطهارة أو تسن، فإنه مثل قراءة القرآن عن أو الذكر، قراءة القرآن حفظا أو الذكر، قال والله أنا أتوضأ من أجل أقرأ القرآن أو أتوضأ من أجل أن أذكر الله، هذا الآن يكفي، تكفي هذه النية ويرتفع الحدث. أما إذا توضأ بدون نية فإنه لا يرتفع الحدث. لو أن إنسان مثلا تغسل أعضاء الوضوء بنية النظافة، تمضمض واستنشق، غسل وجهه ويديه، مسح رأسه وغسل رجليه، هذا يحصل نادرا، يعني يندر أن يفعل هذا. لكن لو قدر أنه فعله بدون نية ماذا تصنع؟ قال والله يعني في غبار جسمي وكذا وتنظف، فمعلوم أنه لا يرتفع حدثه لأن الوضوء عبادة، بخلاف إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. لو وقعت نجاسة في ثوب الشخص وعلقه على حبل ونزل المطر وغسله فإنه يطهر، مع أنه ما قصد تطهيره أصلا، فهذا من باب الترك تخلي، وهذا من باب الفعل. فإزالة النجاسة هذه لا يشترط لها، لا تشترط لها النية، لأنها من باب الترك، فلا يلزم أن يغسل هذا الثوب. لو لبس ثوبا آخر وصلى صلاة صحيح، يعني غسل النجاسة هذا وسيلة وليست غاية. المهم أن لا يصلي بثوب النجس، كون يغسله هو أو يعطيه شخص آخر يغسله أو يصيبه المطر أو يصلي في ثوب آخر، ما يلزمه غسل ذلك الثوب. ففرق بين إزالة النجاسة التي هي إزالة الخبث ورفع الحدث. رفع الحدث هذا عبادة لا يصح إلا بنية. لو جاء شخص إلى شخص وضأه بدون نية، يعني شخص هو الذي غسل أعضاء الوضوء لآخر بدون نية، فإنه لا يرتفع الحدث، لابد أن يكون منه نية، إما أن ينوي رفع الحدث أو لفعل شيء يشترط له أو يسن له الطهارة. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. لكن كما تقدم يستثنى مثل يعني إزالة الخبث، ومثل حقوق الناس هذه تحصل ولو بغير نية، يعني لو أن شخص عنده مثلا أمانة لشخص وأخذه ولده مثلا، أخذ هذه السلعة والمتاع وكذا وذهب إلى صاحبه، طفل صغير أخذه ذهب وأعطاه صاحبه فقبضه صاحبه، والشخص المؤتمن ما منه نية ولا علم، لكن الصبي هذا أخذ الساعة الأمانة وذهب بها وأعطاها صاحبها، هل تبرأ ذمته؟ نقول نعم تبرأ ذمته، لأنه وصلت الأمانة إلى صاحبها، وهذا لا يحتاج إلى نية، لأن حقوق الناس من باب المعاملات وليست من باب العبادات، فتصح ولو بغير نية. لكن التعبدات التي تكون بين العبد وبين الله جل وعلا، مثل دفع الزكاة وكذا، هذا لابد من نية. لو أن شخصا مثلا عليه زكاة، وجاء شخص اجتهد قال والله أنا أذكر زيد من الناس عليه 1000 ريال زكاة وما وجد فقراء، سألني قال هل تعرف فقراء وكذا، ثم صادف أن وجد فقيرا وحالته تستدعي الزكاة فأعطاه من عنده، قال أنا أعطيه 1000 الآن ثم أذهب إلى زيد وأقول أنا دفعت عنك الزكاة 1000 ريال أعطني بدلها، تقديم، ويقدم زكاة ثم يأخذ منه. ففعل، أعطاه زكاة 1000 ريال بنية أنها زكاة عن زيد، ثم وجد صاحبه وقال بشرك أني طلعت زكاتك، كيف؟ قال والله لقيت في فقير من أحسن ما يكون وأعطيته الألف وريحتك، أعطني ألف الآن بدل تلك الألف أو ذلك الألف، هل يصح؟ الجواب لا، ما يصح، لأن الزكاة عبادة ولا تجوز إلا بنية، وهذا لم ينوي صاحب الزكاة، يعني حصلت هذه الزكاة يعني هذه العبادة وقعت بدون نية من صاحب اللي تجب عليه، فلا يصح ذلك، ولا يلزم زيد أن يدفع إليه ألف ريال، ما يستفيد شيئا، فنقول هذه الألف صدقة منك أيها المتصدق والمعطي، ولا يلزم ذاك الشخص أن يدفع إليك ألفا لأنه ما يستفيد، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. لكن لو قضى دينا لشخص من الناس، يعني عمر من الناس يطلب زيد، هذا الشخص يطلب ألف ريال، وصديقه وجد ذاك وقال يا أخي أنا أطلب صاحبك هذا زيد ألف ريال ويماطلني وكذا، قال خذ هذه ألف أنا أعطيك الآن وأخذ منه، أنا أمون عليه وأخذ منه، فأعطاه ألفا وانصرف ذاك، ثم ذهب إلى صاحبه زيد هذا وقال ترى قضيت دينك اللي لفلان والآن أعطني ألف بدلا، يصح القضاء؟ نقول نعم يصح القضاء، لأن هذه ليست عبادة محضة وليست بين العبد والنصر، يعني يؤجر إذا قضى الإنسان دينه الدين الذي عليه ثاب، هذا من باب العدل والإحسان والقضاء الواجب ويثاب عليه، لكنه لا يحتاج إلى نية. وشخص مثلا أنفق على زوجة فلان، فلان سافر وغاب والمرأة احتاجت هي وأولادها، فصار ينفق عليها شهرا دفع 5000 وأكثر، فلما جاء الزوج قال والله أنا انفقت على أولادك وعلى زوجتي 5000 أعطني إياها، فيجب عليه أن يعطيه إذا كان أنفق بقدر العدل ولم يعني يبالغ في النفقة، يجب عليه أن يعطيها. إذن هذه الأمور لا يشترط لها النية لأنها ليست عبادة محضة، هذه حقوق البشر حقوق الناس، أما العبادات التي تكون بين العبد وبين ربه هذه لابد من نية تسبق العمل. بعض الناس يعني ما يتعلق بالوضوء قد يعني يخطئ في غسل الجمعة، يغتسل للجمعة ولا يتوضأ ثم يذهب يصلي الجمعة ويقول والله أنا اغتسلت، نقول ما يصح، غسل الجمعة هذا ليس عبادة يعني محض، هذا نظافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم المسجد فشم الرياح كريهة من الصحابة رضي الله عنهم، روائح العرق، لأنهم كانوا يعملون في مزارعهم بأنفسهم كما تقول عائشة كانوا مهنة أنفسهم، فوجد روائح كريهة فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا لأجل تزول الروائح المؤذية. وفي الحديث الآخر قال من أتى الجمعة فليغتسل، فالعلة واضحة أنه غسل نظافة من أجل أن يأتي إلى الجمعة نظيفا لئلا يؤذي الناس برواح العرق ونحوها. فإذا هذا الغسل ليس غسل عبادة ورفع حدث، هذا غسل نظافة، أما غسل الجنابة فإنه يكفي عن الوضوء، إذا تمضمض واستنشق وعمم بدنه بالماء فإنه يكفي عن الوضوء ولو لم يتوضأ في البداية، يعني مجرد أن تمضمض واستنشق ثم غمر جسده بالماء سواء في بركة أو تحت الدش وغسل بدنه جميعا، ما رتب، ما غسل الوجه ثم اليد كذا، غسل جسمه جميعا فإنه يرتفع الحدث ويجوز له أن يصلي لأنه عليه حدث أكبر من الجنابة، وإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر، الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، أول الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال وإن كنتم جنبا يعني وقمتم من الصلاة فاطهروا، والتطهر المراد به الغسل. فنقول هذا صحيح أنه عليه جنابة، فإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعا له، لأن الله تعالى ما أمر الجنوب إلا بالغسل فقط ولم يأمره بالوضوء مع الغسل، أما غسل الجمعة فإنه غسل نظافة فلا يرفع الحدث، يعني يجب على الإنسان إذا اغتسل الجمعة أن يتوضأ بنية رفع الحدث، إما قبل الغسل أو بعد الغسل. فإن لم يتوضأ مجرد أنه جلس تحت الدش وتنظف وكذا ثم خرج وذهب يصلي فصلاته لا تصح لأنه ليس لم يتطهر. لكن ما مضى يعني قد يقول قال والله أنا لي سنين وأنا أفعل هكذا هل أعيد صلواتي الماضية؟ نقول لا يجب عليك الإعادة لأنك جاهل جاهل وكان يظن أنه يرتفع الحدث بهذا الغسل ظن أنه مثل غسل الجنابة فهذا فعله عن جهل. ومن جهل شيئا فإنه لا يؤمر بالإعادة يعذر بجهله لكن يؤمر بالوضوء فيما يستقبل ولا يجوز أن يصلي يعني بذلك مرة أخرى بعد العلم. ثم يقول بسم الله. اختلف العلماء في البسملة قبل الوضوء منهم من يراها شرطا يصح الوضوء بها ومنهم يراها واجبة يصح بدونها مع الإثم ومنهم من يراها سنة لأن الحديث فيه خلاف في صحته. الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث لو صح لصار شرطا لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الحديث ضعيف من العلماء يصححه بالشواهد له شواهد كثيرة منهم من يصححه بها منهم من يضعفه مطلقا. كل هذه الشواهد ضعيفة الأحوط المسلم أن يحرص عليها وأن لا يتساهل وأن يسمي ولو كان في الحمام يسمي بينه وبين نفسه سرا يحرك لسان شفتيه بدون رفع الصوت ولو كان في الحمام خروجا من الخلاف. فإن نسي فلا حرج إن شاء الله وضوءه صحيح. ويغسل كفيه ثلاثا هذه سنة يغسل كفيه قبل المضمضة ثلاثا هذه سنة وتجب إذا قام من نوم الليل إذا قام من نوم الليل بعض لما يلحق به نوم النهار إذا قام من النوم عموما فإنه يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يتمضمض لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه مسلم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هذه السنة أن تيسر يغرف غرفة نصف مضمضة نصف استنشاق. لكن بعض الناس قد يصعب عليه هذا يقول الله ما أستطيع الأمر واسع من فعل فهذا طيب ومن لم يفعل فالأمر واسع تمضمض ثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات أخر الأمر في هذا واسع. والاستنشاق معناه سحب الماء إلى أول الأنف إلى المنخرين ولا يلزم أن يصل إلى الخياشيم لما فيه من الضرر. لكن كثير من الناس ما يدخل الماء أصلا إنما يقرب الماء إلى أنفه فقط ولكن لا يدخل شيء إلى أنفه هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. فأنت مأمور بأمرين إدخال الماء ثم إخراجه هذا هو الواجب. يستنشق يعني يسحب الماء بنفس قليل إلى حدود المنخرين ثم يخرجه لينظف المنخرين لأن المنخر يكون فيه يعني أوساخ من الغبار ومن المخاط وما شابه ذلك وهو في حكم الظاهر ولا يضر تنظيفه ما فيه يعني أذى ولا فيه ضرر. لكن بعض الناس قد يبالغ في سحب الماء حتى يصل إلى خياشيمه فيتأذى بذلك هذا باب التنطع باب التكلف ولا يلزم ذلك بل قد ينهى عنه إذا كان فيه ضرر. لكن بالنسبة للمنخرين حدود المنخرين هو ما لان من الأنف هذا حدود المنخر ما لان من الأنف أما ما صلب فهو الخياشيم فيدخل الماء يسحبه إلى أول الأنف. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أو ما أستطيع أبدا حاولت مرار ما أقدر. يقول إذا عجزت تماما خذ ما رطب اليد بلل أصبعك في الماء وأدخله في أنفك وأدخله بالأصبع لأنك يعني مأمور بإدخال الماء إلى الخياشيم إلى المنخرين. فإذا عجزت أن تسحبه تدخله سحبا باستنشاق أقل شيء تبلل أصبعيك وتدخله ماء في منخريك من أجل التنظيف. ثم يغسل وجهه ثلاثا الوجه حدود الوجه من الانحناء بداية الحناء في أعلى الرأس، منهم من يحدده بمنابة الشعر ومنهم من يحدده بالانحناء، يقول لأن منابة الشعر لا تنضبط، لبعض الناس قد يكون عنده صلع فلا يتحد، لكن المقصود منابة الشعر في العادة، لأنه معروف أن الشعر ينبت في الرأس ولا ينبت في الجبهة، فبداية منابة الشعر هذه بداية الرأس. وبعضهم يقول يحدده بالانحناء، أنه إذا بدأ ينحني للأعلى فهذا هو الرأس، وما استقام هذه حدود الجبهة، الجبهة داخلة في الوجه، فهذا حدود الرأس من أعلى إلى أسفل الذقن من أسفل، إلى أسفل الذقن يعني ما يعني آخر الذقن تبع الوجه، لكن إذا نزل هذا تبع الرقبة يسمى الحلق وليس من الوجه، هذا طول الوجه، حدود الوجه طولا، وحدود عرضا من الأذن، من الأذن إلى الأذن. بعض الناس قد يتساهل يضع يده هكذا ويبقى شيء من الوجه في ما دون الأذن، في بعض الناس هكذا يضع يديه على الوجه ولا يستقصي فيبقى شيء من الوجه ما قرب من الأذنين، أحيانا تراه يابسا لم يصله الماء، هذا شكل خطأ ولا يصح وضوءه، لا بد أن يستوعب الوجه طولا وعرضا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه إلى المرفقين يعني يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاث مرات، هذا يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه أنه إذا غسل يديه في أول الأمر، إذا غسل يديه في أول الأمر هذه سنة، وكثير من الناس يغسل يده من بداية الساعد ولا يحرص على غسل الكف، الكف صحيح أنه غسل رطب الآن لكنه غسله بنية السنية، لأنه غسله في بداية الوضوء سنة، فإذا وصل غسل اليد ينبغي أن يعمم اليد بالماء من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن غسل المرفق إلا بغسل بعض العضد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يده حتى يشرع في العضد كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا أشرع في العضد يعني غسل أول العضد تيقن أنه غسل المرفق، لأن المرفق داخل لا بد من استيعاب المرفق، ولا يمكن إلا بغسل قليل من العضد، ويأتي إن شاء الله بقية الوضوء في درس قادم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.